إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. من مظاهر التجانس الكامل في مجتمع الصحابة على ضوء هذا الحديث، أول شيء هو رد معاذ بن جبل عن عرض كعب الغار، وقول القائل حبسه برداه والنظر في عطفيه لا نعلم من القائل، ومن جملة الصحابة لا نعلم من الذي قال هذا، ويشير إلى هندام كعب وإلى تنعمه، لأنه كما قلت لكم كان رجلا ملكا، ومن عادة هؤلاء أن يكون لهم مال وأن يكون لهم هندام. فمعاذ بن جبل يقول له في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت، فوالله يا رسول الله ما نعلم إلا خيرا. طلب السلام للمسلمين، وأنه يسوق أن يغمط على أحدهم بكلام، كما قال الله عز وجل: ولا تلمزوا أنفسكم. هو بحد يشتم نفسه؟ لا، لكن لا تلمزوا إخوانكم الذين هم كأنفسكم. أنت وأخوك نفس واحدة، جمع بينكم الإسلام، فلا تلمزوا أنفسكم كأن الذي يلمز أخاه يعود على نفسه هو، إما أن يعود على نفسه بالإثم أو بالمعرة. فلذلك عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة، وليست الغيبة كما يتصور بعض الناس أن تتكلم في غياب الرجل، لا، ده إذا تكلمت بما يكره في وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. إنما نص على الغيبة من الغياب لأن غالب الأمر يكون من خلف ظهر الإنسان، ويندر أن يواجه الإنسان رجلا بما يكره، ليس كأنك أنت تتكلم من خلف ظهره، تتكلم من خلف ظهره تأخذ راحتك في الكلام، وقد تفتري لأنه لا أحد يرد، خلاص. إنما خص هذا بسبب أن أغلب ما يقع من الكلام يكون في حال الغياب ومن خلف ظهر الرجل، فأطلق عليه ذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: أيما امرأة باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. طيب افترض الرجل بيشتغل بالليل وبينام بالنهار، وطلب امرأته فهاجرت فراشه نهارا، أتكون ملعونة ولا الكلام مختص بالليل؟
لا تكون ملعونة. تمام؟ إنما نص على الليل لأن داعية الفعل لا تكون إلا فيه عادة، ولا يمنع هذا أن يكون نهارا فيلحقها اللعن إذا امتنعت. خلاص؟ يبقى ده يدخل تحت إيه ما يقوله العلماء الغالب. خلاص؟ إن الكلام خرج مخرج الغالب. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني أنا لست مفتريا عليه. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. يعني مطلوب الكف تماما حتى لو كان فيه ما تقول، حتى يسلم ايه؟ يستتسم عرض الناس. يعني لا تتكلم سواء كان كلامك حقا او باطلا. الكلام ده استشكل على بعض الناس. قال لك: طب ما احنا بنذكر ناس ونهتك يعني سترهم لانهم لهم ذنوب وفسق والكلام ده، ولما يكون هناك رجل فاسق وانت تقول له يا فاسق فانت محق، ولكن قولك له يا فاسق يزعجه ويغضبه، يبقى ده داخل في الغيبه. يبقى على هذا ان سد باب الايه؟ باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من احد جهاته. نقول له: لا، لا تاخذ الحكم من حديث واحد، بل لا بد ان تجمع كل الاحاديث في هذا المعنى وتسلط بعضها على بعض لتخرج بالمعنى الصحيح، فان الشريعه لا تتناقض ابدا. والاختلاف الواقع انما هو في ذهن القارئ وليس في حقيقه الامر. احد العلماء علماء المالكيه، وكنت أحفظ هذين البيتين ولا أدري لمن هما، وكنت أتمنى أن أقف على قائلهما لأنهما من أنفس ما قيل في هذا المعنى، حتى طالعت كتاب الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة لنجم الدين الغزي في مطلع الجزء الثاني في ترجمة محمد ابن عوجان المالكي أحد تلاميذ الحافظ ابن حجر العسقلاني، فوجدته ذكر البيتين في ترجمته فكدت أطير فرحا لأنني ظهرت به بقول هذا القائل رحمه الله. يقول وهو يبين الغيبة الجائزة التي يجوز للمسلم أن يقترفها مع هذا الحديث، قال: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهل فسق ومستبسل ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. يبقى ستة أنواع يجوز للمسلم أن يهتك فيها أخاه المسلم. القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم، فإذا جئت إلى القاضي أو إلى المفتي فقلت: فلان ظلمني وفعل بي كذا وكذا وكذا، فهذا ليس من الغيبة المحرمة. وفي ذلك أحاديث كثيرة، منها مثلا ما رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد وفي أبي داود أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن جاري ظلمني. فقال له: خذ متاعك وقف على قارعة الطريق. طلع العزال بتاعه كله كأنه هيعزل بره البيت، وقف على قارعة الطريق، فكلما يمر إنسان: مالك يا فلان؟ مطلع عزالك ليه؟ يقول جاري ظلمني، فيقولون قاتله الله. خلاص كلما مر مر ايه الحكايه، جاري ظلمني قاتله الله، والجار يسمع. خلاص فلما كثر عليه ذهب هذا الجار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله مره فليعد رحله يعني، فان الناس قد لعنوني. والمظالم، المظالم الكثيره كانت تقع مثلا ما بين واحد والثاني، يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، لم يقل له لا يحل لك لان اخاك يتالم ويزعجه ان تتهمه بالظلم. خلاص يبقى ده مستثنى من الغيبه، انك انت تتظلم وتذكر ان الرجل ده جبار وعنيد وقلبه زي الحجر وما فيهوش رحمه وعمل فيا كذا 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 كذا. متظلم ومعرف. لو عايز تعرف اي حد ولو بما يكره جاز ذلك، اذا كان على جهه التعريف وليس على جهه التنقيص. مثلا عندنا في الرواه الاعرج والاحول والاعمش، ما دي كلها صفات، صفات خلقيه. الاعرج عبد الرحمن بن هرمز الاعرج احد الرواد عن ابي هريره، والاحول عاصم بن سليمان الاحول وعامر الاحول كان عنده حول. تمام. فانت عندما تقول انت عارف فلان الاعرج سلم عليه، او روح هات الحاجه الفلانيه من فلان الاعرج او الاعور، ما يبصر ان كيسان الاعور برضه. تمام. ما هو ده ذكر عام، انا ما قصدت ان اعيره انما قصدت ان اميزه. يبقى ده ليس فيه شيء. مثلا ابن الملقن احد شيوخ الحفظ ابن حجر عليه السلام، مات ابوه وكان رجلا نحويا، فتزوج أمه صديق أبيه وكان وصيا عليه، وكان زوج أمه رجلا حافظا للقرآن، وكان يقال للذي يحفظ الناس القرآن ملقنا، لأنه يلقن الأطفال الصغار، لأنه لم يقرأ ولم يكتب، فهو إنما يتلقى عن طريق السمع. خلاص. فهو اللي ربى عمر ده اللي هو شيخ ابن حجر، فغلب عليه اسمه ابن الملقن عشان كده، وكان يكره ان يقال له ذلك، وكان لما يألف كتاب كان يكتب عن نفسه ايه ابن النحوي، كما حكى التخار انه كان بيكره حد يقول ابن الملقن. ومع ذلك كل العلماء اللي جم بعديه يقولون له ابن الملقن برغم انه عارفين انه بيكره كده. انما قصدوا ان يميزوه لا ان يزعجوه ويعيروه. زي اسماعيل بن عليا برضه. اسماعيل بن عليا احد مشايخ الامام احمد ومن رواه الثقات الاثبات. هو اسمه اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم الاسدي الضبي. وعليا اسم امه. فكان يقول من نسبني إلى أمي فقد اغتابني. كان يقول عليه إسماعيل بن عليا برضه. ليه؟ قال لك لأن الرواة فيهم إسماعيل بن إبراهيم كتار. فلما أقول حدثني إسماعيل بن إبراهيم أقول لك ابن مين؟ ما هو لازم نميز الجد إذا اتفقوا في اسم الأب. نميز هؤلاء بذكر الجد، اتفقوا في الجد يبقى لجد الجد بأبو الجد وهكذا متطالع. إذا اتفقوا في كل النسبة دي يبقى بالكني. خلاص؟ لو اتفقوا في كل حاجة لازم تميزوا حاجة واحدة. تمام؟ فهو لما بدل ما نقول إسماعيل بن إبراهيم تقعد تقول لي مين؟ ابن مين؟ أقول لك إسماعيل بن عليا، خلاص عرفناه. فإنما نسبوه إلى أمه لشرفه، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عشان يجيش واحد من الجماعة الغجر اللي هم يلتمسون أي عيب، وإنما العيب منه. يقول لك إزاي ينسب لأمه والله عز وجل يقول ادعوه لأبائه؟ يقول لك ده في تعارض، يبقى في تعارض، يبقى القرآن صح واللي يجي من السنة يبقى غلط. ادعوهم لآبائهم، أي في أصل الناس لما يروح يطلع لقاء خلاص، لما يروح يطلع أي حاجة مستند يعني معتمد هينبني عليه أحكام، لازم تنسبه لأبيه مش لهم. إنما في التسمية اللي هي كده في المناداة والحاجات دي لا بأس بذلك. وادي النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة ابن شعبة قال كنت كثيرا ما أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال، فقال ما ينصبك منه يا ابن أخي؟ هو المغيرة بن شعبة ابن أخوه؟ لا خلاص. فعلشان كده ايه يعني ما يقالش بقى ايه نسب الى غير أبيه. انت لما تقول لابن صديقي يا بني هذا رحمة، هذا رحمة وشفقة، يبقى ملهاش علاقة بإيه وادعوهم لآبائه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان يبني مسجده في المدينة، وكان عمار بن ياسر ناقها يعني لسه قايم من مرض، فكان الصحابة يحملون لبنة لبنة، وكان عمار يحمل لبنتين لبنتين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينفض التراب عن ظهره ويقول ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. ما قالوش يا ابن عمار، ما قالوش يا ابن ياسر، إنما قال له إيه يا ابن سمية، فنسبه إلى أمه مفيش إشكال. يبقى إذا المسألة التعريف لو خرج مخرج اللقب يعني لو خرج مخرج التعريف فلا إشكال فيه، بخلاف مثلا قول عائشة رضي الله عنها عن زينب وهي بتتكلم عن زينب أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إيه حسبك منها أنها قصيرة. عجبك إيه فيه؟ قصيرة وعمل كده بيه مش ده وصف أهو. فقال لها صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، أي لغيرت طعم الماء العذب ولم ينتفع الناس منه بشيء. إيه الفرق؟ أن عائشة رضي الله عنها قالتها تنقيصا، إنما بحثنا في أن يقول تعريفا لا إزراء. تمام؟ يبقى متظلم ومعرف ومحذر. أقول لك يا ابني ما تمشيش مع فلان فإنه يشرب الخمر، تشيك مع فلان فإنه يترك الصلاة. فهو إيه أحذره أن يمشي مع فلان حتى لا يعني يأخذ من خصاله، هذا لا بأس به. ومحذره ومجاهد الفسق، واحد بيجاهد الفسق يجاهد أي حاجة أو حذر منه، زي ما إحنا بنسمي إيه؟ بنسمي بعض الكتبة اللي هم عاملين ينقضوا عرى الشريعة، بنسميهم ليه؟ علشان تحضر كتابات هؤلاء أول ما تشوف اسمه تنطوي الصفحة على طول. يعني واحد مثلا 83 سنة وعامل مسرحيات من أي أبنين، منها مسرحية الشهيد، وواحد تاني عامل مسرحية قصة اسمها نائب عزرائيل تريام على الملائكة. فأنا لما أسمي هؤلاء توفيق الحكيم ويوسف السباعي والعالم دول بتوع تنظيم الطليع دول اللي كانوا لا هوية عندهم أبدا إلا الهوية الغربية بس، توفيق الحكيم ذاك الرجل يعني ليس له من اسمه نصيب، لا هو موفق ولا هو حكيم. ده كان سنه 83 سنة لما قال هذا الكلام، وأنا قرأت أياميها في السبعينيات من فوق السبعين كده بيت الأهرام. راح فرنسا، وفرنسا دي بالنسبه له كانت يعني كانت قبله بالنسبه له، زي كثير من المثقفين اللي راحوا هناك وتعلموا في السربون والكلام ده. يقول لك فرنسا بلد النور، باريس بلد النور، اسمها كده عندهم. ده لما رجع من باريس قالوا له ايه اللي عجبك المره دي يعني؟ قال له عجبني الزواج الجماعي. الزواج الجماعي، طب دي لو قالها ولد 16 17 20 سنه خلاص نقول يعني الشغف مموته ودي حاجه عجبته. لكن شوف ابني 83 سنه، ها قال ايه اللي فاضل فيه علشان يعجبه الزواج الجماعي؟ 83 سنه هو ده اللي عجبه. ده يدل بقى على ان على انه محب، مش بيقولها كده كلمه طياري راحت من عليه، لا محب كده. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول ثلاثه لا ينظر الله عز وجل اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، من ضمن الثلاثه دول شيخ زان. طب لو زنى شاب نقول اتغلب في كامل القوة والفتوة، لكن شيخ ضائع زي ما جسمه كله ضعف أيضا من جهة شهوة، ومع ذلك يزني إزاي وليس عنده مقتضى؟ ما هو لو في مقتضى قد، وأنا ما بسلكش طبعا عشان حد برضه يفهم غلط، ما بقولش يعني لو شاب مشيهاله عشان يعني شباب وبتاع، لا، لكن ده ليس له مقتضى. يعني الحديث فيه ثلاثة: ملك كذاب، ها، وشيخ زان، وعائل مستكبر. الثلاثة دول ليه هم دول هيعذبوا العذاب الأليم؟ لأنه ليس هناك مقتضى لما يفعلون. ملك كذاب، طب بيكذب ليه؟ هو حد يقدر يعمل له حاجة؟ ما يقول زي معاذ، تمام؟ أنا أفهم إنه يكذب عشان يطلع من سخط واحد هيجلده هيعلقه هينفخه هيسجنه هيعمله، فيقوم يكذب كذبتين عشان يسلك نفسه، تمام؟ لكن ده هو الرأس صاحب الأجهزة كلها، طب ده بيكذب ليه؟ يبقى خبيث، يبقى إنسان خبيث النفس الذي يكذب ولا مقتضى له. كذلك الشيخ الزاني مع ضعف الآلة عمال يزني، طب ايه الدافع له؟ وقد فنيت شهوته مثلما بليت عظامه. طب عائله المستجد فقير ومناخره في السماء، مش من باب الكرامة والعز، لا من باب الكبر. قال أما ده ومعاك قرشين هتعمل فينا ايه؟ ده انت يعني ما حتى الحديدة بيعتاد، ومع ذلك حد عايز يقول لك ثلاث كلمات. ده لو معاه فلوس بقى كان اتخذ الناس عبيدا. لو معاه فلوس، يعني لو معاه فلوس وعمال يسخر في الناس وبتاع ماشي، اهو معاه فلوس، لكن انت ما معاكش وبتسخر الناس، ازاي بقى؟ يبقى ليس له مقتضى. فده لما يجي من هناك لا يقول عجبني الميراج ولا عجبني البيجو ولا عجبني مش عارف ايه ولا الكلام ولا الحاجات اللي الدنيا متقدمه بيها، يجي علشان ينقل لنا في بلادنا ايه اللي عجبه؟ قال لك الزواج الجماعي. الزواج الجماعي يعني علشان يبقى ايه الاسم مضاعف يعني. واحد بتعرف العمل الجماعي، ها؟ ممكن الواحد يعمل عمل جماعي في الخير زي صلاة الجماعة كده، ياخد 27 درجة. وده الزنا الجماعي ينزل في أسفل تدريج. يعني يتبادلون الزوجات، محفل، محفل دعارة. أو تعرف إعصار كاترين أنا؟ ولاد نيو أورليانز دي كانت بتشتهر بإيه؟ في العالم كله كرة أرضية لقاراتها الست بتشتهر بالشذوذ الجنسي. يجتمع فيها 125 ألف حيوان حتى يمارسوا الشذوذ الجنسي علنا وتنقله الفضائيات. رئيس الدولة عارف ومسلكها، ورئيس عمدة الولاية عارف ومسلكها. الثعبان والقطط كان يقولوا لهم انتوا ربنا هيوديكم في ده، انتم تغضبون الرب. وكان القطط يروح ياخد كاميرا فيديو ويصور الممارسات الشاذة النساء مع النساء والرجال مع الرجال في الشوارع، ويروح عشان ياخد الكلام ده يعرضه عشان يتخذوا اي اجراء، ما كانوش يتخذوا اي اجراء. كان موعد هذا المؤتمر في اليوم التالي للاعصار. الاعصار مثلا يوم ثلاث كان الموعد السنوي المره. فيوم واحد يروح هناك معجب يقوم نائل لنا هنا اللي هذا الشذوذ الجنسي. طب ما الكاتب ده خط ضمائر الوف من شبابنا، صار مثلا اعمى وصار قدوه، وكثير من الناس نفسهم يوصلون ويقرأوا روايات حافظينها صم. تمام؟ فاول ما يقول الزواج الجماعي الولد يتوب الى الزواج الجماعي، يبتدي بقى بذره الضيافه تيجي في نفسه. فاحنا عندنا ناس اللي هم بتوع الستينيات واخد بالك، والجماعه دول قضوا على الهويه في شبابهم. فهتلاقي كثير من هؤلاء كل ما يلاقي اثنين متعارضين نصين متعارضين ولا حاجه على طول يثيروا الغبار عن الشريعه. ليه؟ لانه لا يوقرها ولا يبجلها. واحنا عنده متهمين واحنا ما بنفهمش الكلام ده. واحد لسه كاتب كتاب السنه اللي فاتت اسمه شيوخ مصر بين نفاق الحاكم ونفاق الله. هم شيوخ مصر كده؟ ما فيهم الا منافق، يا ينافق الحاكم يا ينافق ربنا. ادي نظرتهم لكل من دعا الى هدى او تمسح بالاسلام فضلا عن ان يكون متحققا به ويدافع عنه. وهم دول المتاح لهم يكتبوا على راحتهم. وبعض هؤلاء اصدروا جرائد هم رؤساء التحرير فيه. فلك ان تتخيل لما يكون مستنقع، يعني المستنقع ده لما يصفح انت هتشم من ريحته ايه؟ اهي الزرار كله كده. فعشان كده احنا بنقول اي نص تراه مخالفا عندك لنص اخر او لما استقر عندك لا يجوز لك ان تتهم الشريعه، لا تروح تحدث اهل العلم عشان يحل لك الاشكال ده. فاذا انا لما اقول يدعون لابائهم هو اقسط عند الله، يبقى المساله دي في حق النسب، في اصل ايه؟ في اصل النسب وليس لا في المناداه ولا الكلام ده. يبقى القدح ليس بغيبه في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا. واحد زي الفسقه دول انا بقول احذروه. فلان الفلاني احذروه. واحد عمال يطلع لي ديوان شعر يقول لي ربنا كفايه تطنيش. ده يطلع ايه في بلد دينه هراس الاسلام؟ هدول مودينا في داهيه، الغلاء اللي احنا فيه بسببهم. يعني وجودهم في هذه الديار هو سبب الغلاء والمحن والبلاء. عشان كده لابد ان ياخذ اولياء الامور على ايدي هؤلاء. والكلام ده احنا بنصرخ به ليل نهار. ونتمنى ان هم يشكوا صدور قوم المؤمنين، يجيبوا واحد وده يحكموه. وندينه بكلامه الذي كتبه عن طواعية نفسه. وعندنا امثال هؤلاء عددا كثير. يبقى انا لما اجي عشان اهتك واحد زي ده ولا احذر منه، ما يجيش واحد يقول لي اغتب ذكرك اخاك بما يدعو، لا. يبقى ايه؟ احنا بنصرف النصوص بعضها على بعض حتى ناخذ الفقه الباب. ومجاهرا فسقا ومستفتن، اي واحد مستفتن. زي مثلا حديث عائشه الصحيحين لما جاءت هند بنت عتبه للنبي عليه الصلاه والسلام وقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح، فهل علي ان اخذ من ماله بدون اذنه؟ قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. لا شك أن أبا سفيان إذا علم أن امرأته قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه شحيح أن هذا يضر ولا يسر، تمام، ومع ذلك لم يقل لها اغتبتيه. ليه؟ لأنك ذكرتيه بما يكره، إنها جاءت مستفتيه. أعمل إيه؟ أقدر علينا في الفلوس والولاد محتاجين، فهل ممكن آخذ من وراء مثلا؟ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. بعض العلماء فسر المعروف في الحديث بالعرف، والكلام ده فيه نظر. ليه؟ لأنه قد يكون عرف بلد ما التوسع في الأثاث، التوسع في الديكورات، والتوسع في الملبس، والتوسع في لبس الذهب، خلاص؟ فهذا لا يجوز للمرأة أن تأخذ لتتوسع بحجة إيه؟ إن العرف كده. لا، إنما المعروف اللي هو المعروف، الرحمة يعني، الرحمة حلوة. لما تحط إيدها في جيب الراجل، ها؟ ما تاخدش كل حاجة. إنما تاخد إيه؟ يعني حاجات بسيطة، يعني بحيث إنها ما تتكشفش. يعني مع الأيام، يعني مش لازم آخد كل القصة في مرة واحدة، برضه إيه؟ ربع بربع. ها؟ وبعدين برضه الست تبقى ذكية، يعني في بعض الناس مثلا يعلم الفلوس. تعرف يعلمها ازاي؟ يرصها صح، يحط النمره على النمره والصوره على الصوره بتاع ده، خلاص؟ وساعات يعمل استك وجاي جنب الاستك وعمل خط بالقلم. ها؟ طبعا هي لما بتاخد الكلام ده، هي الاستك بيتحرك، هي بتفك الاستك عشان تقدر تاخد، فتقوم استكاء كيفما اتفق. يجي الراجل يعرف الايه؟ الملعوب على طول. لا، هي خدت من وراء ايه؟ لأن أولاً ده أمل إنها تقول له اديني فيعطيها. الحاجة الثانية ما تعملش مشكلة لنفسها، ويتهم بأنها سارقة والكلام ده، وتدخل في إيه؟ قصة ثانية. يبقى إذا ما يحتاجه الأولاد من الكسوة الضرورية، من النفقة، من الأكل والشرب، من العلاج بس. لكن تاخد الولاد عشان بقى يتوسعوا، يجيبوا بقى الشوكولاتات ويجيبوا مش عارف ايه والكلام ده عشان عيال الناس والكلام ده، كل هذا لا يجوز، تمام؟ فجاءت هند تستفسر، قال لها خذي ما يكفيك ولدك المعروف، ولم يقل لها هذه هبه محرمه. ومستفتن ومن طلب الاعانه في ازاله منكره، كان اقول لك تعال علشان البيت الفلاني فيه دعاره دلوقتي، او تعال لازم نروح نعمل كذا ونخلي كذا والكلام ده، طبعا بالشروط المعروفه في مثل هذا، خلاص؟ ورعاية المصالح والمفاسد، وهل هذا لك أو لا؟ إحنا فصلنا الكلام ده كله في لما كنا بنشرح إيه الأمر المعروف نعمه. فيعني القصد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره، هذا مخصص بأدلة أخرى كثيرة، موضوع يعني محصورة في الستة التي ذكرها هذا العالم الكبير محمد بن عجاب رحمه الله. الموقف الثاني الذي يدل على محبة الصحابة لبعضهم، حادث الفرس. حادث الفرس، الرجل لما ركب الفرس نادى بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. وإحنا نعرف المحبة بالتكات الصغيرة دي، ونعرف برضه التزام الملتزم بمثل هذا، يعني الاستئذان. الاستئذان تقيل يعني على المسلم، اللي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم انا رايح البيت، ومع ذلك جعل الله عز وجل علامة الإيمان أن يستأذن المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب لأي أمر من الأمور. في حديث أبي الياس، في حديث أبي الياس وجابر صحيح مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام وجد بصاقا في القبل فتغير على الذي بصق في القبل، وقال ائتوني بخلوق. خلوق هو الزعفران، حاجة طيب يعني. قال فاشتد فتى من الحي وأتى بالخلوق ورجع. اشتد يعني جرى بأقصى ما عنده. هذا الجري السريع قوي يدل على المبادرة، على إن هو عايز ينفذ الأمر بأقصى ما يستطيع. هنا مجرد واحد احنا نعرف إذا كان ده محب ولا لا. فالصوت أسرع من الفرس، فرحان إن كعب بن مالك تيب عليه. طلب السلام للمسلمين والبراءة من الإثم. ويعجبني في هذا ما ذكره الأعمش، قال كنت أمشي مع إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي ابن يزيد كان أحد الفقهاء الكبار أهل الكوفة، وكان أعور، وكان شيخ الأعمش، والأعمش أعمش خلاص يعني ها. فالمهم قابلوا بعض في السكة، فالأعمش مشي معاه يتسهل كده بتاع. فإبراهيم قال له إيه؟ قال له إليك عني، ابعد عني، أعمش وأعور ماشيين مع بعض، يعني الناس هيقولوا علينا إيه؟ فقال الأعمش له نمشي ويأثمون. اللي عايز يتريق علينا واللي عايز يقول أعمش وأعور وحر، نمشي ويأثمون. قال بل نفترق ويسلمون. أهي دي طلب السلام المشرك، عايز أعرف ليه؟ ليه عايز تعرضه لعذاب الله؟ ليه ما يكونش عندك محبة في قلبك له؟ لماذا لا تلتمس له؟ حتى لو أخطأ خطأ صريحا لا تأويل فيه، قبل ما تفضحه اقعد معاه قول والله يا أخي غلطت في كذا وكذا وكذا وكذا، وغير لائق إنك أنت تفعل كذا وكذا والكلام ده. إذا وجدته متكبرا ووجدت إن الغلطة بتاعته هتضر في الخارج، في الحالة دي يبقى أنا خلاص ممكن أتكلم. لكن لو وجدته متكبرا والغلطة بتاعته دي لا تضر غيره، أحذره من مغبة الكبر وسيم. لكن ما فيش يعني أنا أهدد عرضه وأفضحه بين الناس، إنما أفضحه بين الناس إذا كان هذا الخطأ يسبب مشاكل، مشاكل عقدية ومشاكل بين الناس أو إلى آخره. لكن أقوم بواجب النصح أولا، يبقى أنا أطلب السلامة له. عمر بن الخطاب لما طعن وقال يا ابن عباس جل في الناس جولة فاعلم من قتلني. فلما رجع عدو أبو الأولى المجوسي قال الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على رجلي على يد رجل يدعي الإسلام. فرح إن ما قتلوش مسلم وتورط بقتل. فإذا طلب البراءة والسلامة ده يدل على سجية النفس وعلى كرمها ومروءتها وحسن ديانتها. إن الواحد يكون كثير الإرضاء لا ينشر عيوب الخلق كده نتيجة المجتمع يرجع مرة ثانية. لكن المجتمع فيه أحقاد، ومجتمع الأغنياء مستأثرون بالمال وسايبين الفقراء يضربوا دماغهم في الحيط. لو عايز تقول للفقير لا تحسد ازاي؟ ما هو انت لازم ترفع هذا الفقير ولازم تديله، مش عارف تديله مال كلمة طيبة، ويبقى الواحد حتى ممكن يعبر من قلبه انه حزين انه مش قادر يساعده. كان يقول مثلا ما تمنيت المال الا لعون مثلك، وكنت اتمنى واديله اي حاجه رد ولو بظل في شاب. ما ترجعش السائل فاضي خالي الوقار، لازم تديله حاجه جاهز المقيم. بهذا يرجع النتيجه، وذلك المحبه لابد ان تعود مره اخرى. انا بشوف يعني في اخواننا لما بيختلفوا خلافا فرعيا بيخصموا بعض، كلموش بعض، ويلتهم بعض بقى بالاتهامات الكبيره بقى انه رجل فاسق وكنت اظنه على خير طبعا مش الى اخره. ليه؟ اختلفنا في مساله فقهيه. السلف ما كانوش كده ابدا. قال احمد بن حنبل ما عبر الينا الجد مثل اسحاق بن راهويه، اي فقها وعلما وديانا، وان كان يخالفنا في اشياء فلا زال الناس يختلفون. وأحمد بن حنبل قال لا يجوز للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه. أنا معتقد القول الفلاني في المسألة والمسألة فيها قولين أو ثلاثة، لا يجوز لك أن تحمل الناس على مذهبك قسطرا وتسفه المذاهب الأخرى وتخذل الناس عنها إذا كان لها وجه في الدليل، لأن هذا ليس من الانصاف. والله عز وجل لم يجعل العصمة لك. ممكن تبقى أنت بتحلف على إن أنت على حق وتكون أنت على باطل وعلى خطأ، وتكتشف هذا الخطأ فيما بعد. ليه؟ لنجد عنك الفهم في المرة الأولى، والمرة الثانية ما تبقاش كويس. يبقى نفهم بقى من هذا التصرف، وكمان تصرف طلحة بن عبيد الله. قال: فلما دخلت المسجد قال كعب، قام إلي طلحة، بعض الروايات يجر ذيلا، يعني ساعات راح ساعات لما بيقعد كده ولابس عبايه بتكون يعني هو قاعد حته من على الكتف ده نازل كده من عليه وبتاع، وفاضل الكتف ده اللي هو متغطي بالعبايه. فلما شاف كعب ما عدلش ما سواش هدوم، قام على طول يجري فهدوع منه فمسكها كده فبتجرجر ورا. ادي معنى يجر الرداء. قال: ما قام لي من المهاجرين غيره ولست انساها لطلحه. عشان تعرف ان الاحسان يدق العنق. هنا ما انساهلوش ابدا، هو الوحيد اللي امني. برغم ان الصحابه كما قال: جاءوني افواجا يهنئونني بتوبه الله عليه. بس معنى ان هو اول واحد على طول يجري عليه يبقى ده فرحان، فانا ما انساهلوش. ده برضه كل ده داخل تحت ايه؟ تحت النسيج الاجتماعي المحبه اللي كانت عند الصحابه. الشاهد من الحديث الطويل ده، وهذا الحديث طبعا له فوائد كثيره، فان شاء الله ان احيانا الله عز وجل هنكمل فوائده في التراويح. الشاهد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى الصحابه ان يكلموا هؤلاء الثلاثه امتثل الكل. لما مجتمع يبقى زي ده يتغلب ازاي؟ يعني النهارده مثلا الحدود بتاعتنا حدود واسعه، والتهريب على ودن خلاص. حتى لو صدر قانون، حتى لو صدر قانون، يعني في بعض القوانين نحن لا نعارضها اللي هي تدخل تحت باب المصالح المرسلة. خلاص؟ أنا عندي منتج في البلد، ومنتج جيد، وثبت أنه جيد، وأنا عايز أنميه، وعايز أهل البلد يستخدموه، علشان بيطلع بالاستخدام في عيد كذا أصلحه، وده في عيد كذا أصلحه، وده عيد كذا أصلحه، بعد كده أصدره. ها؟ ما يطلعش بره اتك على الزرار يقول لي صنع في مصر واشم ريحه شياط. ها؟ ده يشرف مين؟ ما يشرفش حد. فانا عايز احمي هذا المنتج. تمام؟ بس الكلام ده احنا يعني بنقر مثلا بالتهادى، بس بعد استقامه الارض دنيا تستقيم، الشرع يحكم الكلام عشان يبقى فيه ولاء وانتماء لله وانصياع منهم لتنفيذ الاحكام، ما تبقاش الدنيا خربانه من كل حاجه وبقول لك اسمع الكلام. تمام؟ قانون زي ده انا لو استحدثت هذا القانون عشان احمل منتج للمحل، فقمت حاطط اضعاف اضعاف السعر على المنتج الاجنبي، ولم اسمح بدخول هذا المنتج الا بهذه الصوره حمايه للمنتج عندي. ماشي؟ لو ان في نسيج اجتماعي جيد والناس يتدينون بطاعة ولاة الأمور ما داموا على الشرع، أول ما يقول مفيش حد يدخل الجهاز ده كل البلد هتبقى حراس، مش حرس الحدود لوحده. لن يسمح أحد أن يخالف ولي الأمر، لأن مخالفة ولي الأمر في هذا جناية وعقوق وعصيان يحاسب المرء به اذا كان داخل في باب المصالح المرسله والحمايه والكلام ده. طب انا اجيب العاطفه دي واخلي الناس كلها حرس حدودي ازاي؟ بان انا اعيد النظر في النتيجه الاجتماعي مره اخرى. النصوص اللي عاملين يسرقوا اموال البنوك، وحتى الان نادر لما حد منهم يتعرف وبيعرفوا يسووا امورهم ازاي، وبيورطوا الكبار معاهم عشان يضمن البروده ويفضل اموال البنوك بالمليارات اللي هي لو استثمرت على ارض الواقع لتغير حالنا. كمان ده احنا 72 مليون في مصر يعيشون على 4% فقط من مساحه مصر، و96% صحراء جرداء. يمكن بعد الزراعات والتوسعات والكلام ده ممكن يكون في يعني نسبه مئويه خايفه كده 1% ولا حاجه ولا 2% كمان، لكن اكثر من 90% من ارضنا احنا بلدنا صحراء تصفر فيها الريح. طيب انا ليه لا اعيد النظر في ان انا املك الصحراء دي لل 72 مليون؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ مدخرينها ليه؟ عينينها للعزة؟ هي فيها ايه؟ فالنهارده انا اجي اقول يا جماعه الخير الفدان ب 100 جنيه. خد زي ما انت عايز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من احيا ارضا مواتا فهي له. خذ وخذ وازرع. بدل ما انت حاطط فلوسك تحت البلاطه ولا مهربها بره، احنا اولى بيها. ايه اللي هيحصل يعني؟ ان انا امال ازاي اخد له 1000 فدان، وده اخد له 2000، وده اخد له 10000 واديله الملك. لكن انا محتفظ بها ليه؟ ما هي العله ان انا محتفظ بارض رمل لحد النهارده؟ فيها حاجه تستدعي، فيها بترول تحت ماشي، فيها معادن ماشي، فيها اي عله تخليني ما ملكش الارض ماشي، واعمل مدن واعمل اراضي واخضر والكلام ده. يبقى كده يبقى في عاطفه، انا احس ان انا بحب البلد ونفسي اجيب فلوسي استثمرها، ويبقى عندي عاطفه. انا رحت في سفريات البلاد العربيه، في بعض البلاد العربية لا يقطعون إشارة المرور الساعة 3 بالليل، ولا يوجد في الطريق مخلوق والإشارة حمراء خلاص وقف. فأنا بقول له أنت واقف ليه؟ ما إحنا طبعا إيه؟ أنا رحت أنت واقف ليه؟ بتبقى الإشارة حمراء وأبص في صاحب الحق في المرور أعمل معاه حد كمان وأنزل بقى اشعر اقلل له بقى واعمل له انت مش شايف، مع ان الاشاره بتاعتي حمرا وشرطه خضر وهو المفروض يمر. انا بقى عايز بفتاكه كده وحداقه والكلام ده، المصريين اهو حيويه عايز مهمه، عايز اعدي اعمل كده بالعربيه، فخبطت وعملنا مشكله. لا هو ده بقى ليه يا اخي؟ قال لي انه في امر انه لا يجوز ان احنا نخسر الاشاره. انا اكبرت أكبر هذا البلاد، كثير من البلاد العربية أنا أشوف ناس بيحبوا البلد حريصين عليه. ليه؟ واخد حقه مش مظلوم فيها، يستطيع أن يصل إلى حقه بلا رشوة. وأنا شفت في بعض البلاد، وطبعا يعني الحاكم هناك كان بيدي لكل مواطن عيدية. العيدية دي 7000 رزم رزم كده، واخد بالك؟ وعربية نقل كبيرة كده وبتاع، أي واحد يديله هوية أنه من أهل البلد يقول له هذه 7000. إحنا مش فقراء ولا حاجة، أصل واحد يقول هم أصلهم أغنياء وقل، احنا مش فقراء، بلدنا غنيه جدا. ورغم النهب والسلب من ايام يوسف عليه السلام وهي لسه واقفه، ها؟ واحنا عندنا مليارات مسروقه والكلام ده معلن، مليارات مسروقه ولسه في خير في البلد. يبقى عايزين بس شويه دين عشان الناس دول حراميه لسبيل دول يتقوا الله ويعرف ان مسكين هيسيب ده للورث، هيسيب هذا للورث يستمتعوا بيه وهو اللي هيتحط في النار بسببه. يبقى مش هيرد البلد دي ابدا الى الخير ويبقى فيها استثمار وفيها نعيم الا اذا اتقت الجماهير ربها. تتقي الجماهير ربها، تقفل محبس الفساد وتفتح محبس الاصلاح. فساد اللي في الفضائحيات وفي البتاع وفي الكلام ده والعري ده لابد ان يمنع. ويطلقون ايدي الدعاء الى الله عز وجل ينتشر في الناس في كل مكان. كثير من الناس عايزة توصل بس ليس هناك حادي ولا دليل يقول له الطريق من هنا. يبقى انت لازم تطلق ايدي الدعاء ينتقل، ولو لقيته مكسل تقول له ليه واقف. ولا بد للدولة ان تدخل هؤلاء الدعاء حتى لا يمدوا ايديهم او يضيعوا اوقاتهم في اي اعمال الا في الدعم. احنا بننفق مئات الالوف بل ملايين رايحه في البحر لا قيمه لها. طب ما تستثمر استثمارا صحيحا. فده كله نوع من الخلل اللي احنا بنطالب القائمين على القرار انهم يصلحوه. وقبه ذلك الدين. مش هيرجع الناس الى الدين. لا ليه؟ لالوف قدسيه في النفوس. يعني النهارده في الضرائب اغلب الناس بتتهرب من الضرائب وبيعتبر انه بيتقرب الى الله بالهروب من الضرائب. تمام؟ بخلاف الزكاه. طب اقفل الضرائب وخد الزكاه ولو بقوه السلاح. الشرع قال لك كده. الزكاه بتاعتنا احنا ما تجيبش مليارات تملى الخزينه، والله تجيبها وتملاها. وقد فرض الله عز وجل على اولياء الامور ان يزكوا الزكاه من الناس ولو ادى ذلك الى قتالين، كما تعلمون في قصه ابي بكر الصديق عن المرتدين الذين منعوا الزكاه. يبقى انا اقفل الضريبه. ليه؟ لان الضرائب دي شر، وبعدين بتتاخد جزاف. يدخل راجل مثلا مامور ضرائب ولا بتاع موظف ضرائب، يدخل العياده الطبيب يعد اللي على الكراسي. طيب ده احنا عادتنا كمصريين واحد بيصاب بانفلونزا العيله كلها بتروح معاه. يعني كل اللي قاعدين على الكراسي يا ابني مش عيانين، ده ناس سلام اخر حلاوه. انت بتعدهم ليه؟ يوم يعد بقى 1 2 3 4 العياده فيها 100 واحد. ناخد بقى متوسط، مره يبقى فيها 100، مره فيها 50، مره فيها 30، ها؟ يبقى متوسط 40. ويبتدي يعمل ايه؟ النظام الحسابي على هذا الاعتبار. يروح يلاقي الضريبه قد كده في الاخر. هو بيدفعها؟ لا ما بيدفعهاش. عليه 10,000 بيدفع 100 جنيه. عمل ايه؟ ادى رشوه لمين؟ ادى رشوه لواحد من البتاع ده، يا اعدم له الملف، يا لعب له في الملف، يا عمل له اي حاجه من ثغرات القانون. يبقى انا بهذا جعلت الرشوة قانونا. طب الرشوة دي هي جت ليه الرشوة دي؟ عشان يقول لك انا بدفع الدور مع نفسي. هو ما اقدرش ادفع الدور اللي دفعت الرشوة. الرشوة دي ملعون فاعل. يبقى جبنا اللعن في المجتمع. وانت فاكر اللعن لما يجي يعني هيجي من وراه خير؟ لا مش هيجي من وراه غير الضنك. يبقى دي كلها عباره عن مخالفات. لكن انا لما اقول لك طلع الزكاه انت بتيجي تقول والله يا عم الشيخ انا يعني بقالي 20 سنه ما بزكيش وانا خايف من ربنا اعمل ايه؟ اقول لك يعني احسب كده بالمتوسط، يقول لك تعالى عليا شويه. مش ده اللي بيحصل؟ ده اللي بيحصل اللي انا بشوفه. يقول خد بالاحمر وتعالى عليا شويه. نطلع الحسبه كلها يا ابني عليك 10,000، يقول خلوه 15. لكن يجي واحد يقول والله انا عليا 20 سنه ضريبه، خد الاحوط. احوط ايه وتعالى؟ ده يبقى فرحان انه هربان ومش حد خد باله منه لحد النهارده. ليه؟ لان انا عارف وانت عارف وكلنا عارفين الذي سن قانون الضرائب كله ثغرات. قطط السمان الكبار بتوع البكوات والارانب والارانب سابقا يعني. ها؟ دول ما بيدفعوش ضرائب. ولو دفع ضريبه بيعرف يحصلها ازاي اضعافا مضاعفه من جهه اخرى. كلام ما بيتكلمش في الضرب للغلابه اللي مالوش ضهر. يبقى ده يحمله على ايه؟ ان يقول لك لا القانون ده هم اللي عاملينه تفصيل، يبقى انا اهرب منه. لكن الزكاه انا عارف وانت عارف ان الله عز وجل هو الذي فرضها. يبقى انا لما احط الزكاه في المجتمع بدل الضرائب احنا كسبانين ولا لا؟ احنا كسبانين لان الناس كلها هتدي، حتى لو انت حاجه زياده يقول لك خليها. ما عند الله يرجع، مفيش حاجه بتضيع. يبقى اذا حتى يرجع نتيجه اجتماع لابد ان تكون كلمه الله هي العليا. ولا يؤاخذ رجل يمشي بامان الاسلام ابدا طالما مستقيم وما عليهوش تهمه حقيقيه يمشي في هذا السجن. ما يقفش في اي مكان ولا يسال في اي مكان علشان يحس ان الدين ده عزيز وهو حميد فيتشبث به. لكن لما يلاقي نفسه ملاحق وكل مكان في المطار يوقفوه في الجبين ينزلوه والكلام ايه اللي بيحصل؟ بيبقى عايز يحلق. واللحيه دي اصلا شويه شعر على الوش، اللحيه دي قيمه هي اللي صايمه البني ادم مش قشور زي ما بعض الناس حتى لو قلنا القشور هي التي تحفظ هذا القلب. زي القشره بتاعت الموز هي اللي حافظه الموز. القشره بتاع كوز الذره هي اللي حافظه كوز الذره، قشره البرتقاله هي اللي حافظه البرتقال. شيل القشره من على الموزه هتعفن فوق. خلاص؟ لا شيء يحيا الا بقشر. فقشر القلب هذا الضار هو اللي حنين ومدفيه. فانا لما اشيله يوشك القلب ان هو ايه؟ يصيبه ما يصيب الثمره اذا ازيل غلافه. يبقى انا لما اكون انا بقى اول حاجه بفكر يعني واحد بيتقال بيقول لي انا بس عايز اروح احج. بس مش عارف حج لما احلق ده. قلت له يعني تحج؟ رايح تحج؟ تركب المعصيه وانت رايح؟ قال لي ازاي؟ لا طب ما تحلقش وربنا يفكها لك. شايف ان هو مش قادر يمشي بامان الاسلام. فهو لما يمشي بامان الاسلام تزداد الفضيله والقيمه عنه، ويعرف ان الفضيله والقيمه محترمه فقلبه يجمل. لكن يعرف اذا هو لبس بنطلون جينز وندب لبان وماسك سلسله وقاعد يعمل بيها كده وطرقع لبان ويجيب السلسله يمين وشمال والكلام ده، ها ويلبس نظاره كده وبتاع وخبز وربي له شعره واعمله لي بأسك من ورا والكلام ده، عارف انه هيعدي. يقول لك ليه؟ يقول لك ما عديش الا الصين. يبقى خلاص الواحد كده عشان يعدي ويبرق البتاع ده. ده يوثق القيمه دي عند الناس ان كل ما يبقى صايع وضايع كل ما يبقى له مكان في المجتمع ويمشي امن ومش حد يدوسه على طرف الكلام ده. احنا خسرنا كثيرا جدا بانهيار هذه الخير. عشان كده لما بنقول الصحابه انتصروا وعزوا والنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم لا يكلم احد هؤلاء الثلاثه، كل المجتمع الثلاثه كلهم لن يخالف في هذا احد، حتى ان ابو قتاده احب الناس الى كعب يسلم عليه السلام عليك يا ابا قتاده، يقول فسكت 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 حتى قال كان يقول له لماذا لا ترد علي؟ انا والله بحب الله ورسوله لا بكرههم ولا عدو له ورسوله، تردش علي ليه؟ الا تعلم اني احب الله ورسوله؟ قال الله ورسوله معه. ما نعرفش لحد ما نشوف اخرتك تروح فين؟ هينزل عليك توبه من الله ولا ايه الحدود؟ ما اعرفش اتكلم. فمجتمع كبله الوحي ما عرفش يطلع براه. لان الواحد تطلع براه تلاقيه هوا على طول. البحث له وسيله ان شاء الله في التراويح. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم ان شاء الله.